انتقال رسول الله من قباء إلى المدينة، وبعد إقامته صلى الله عليه وسلم الليالي المذكورة بقباء ركب راحلته الجدعاء وقيل القصواء، ثم خرج من قباء وصار معه الناس ما بين راجل وراكب، وكان المشاة يتنازعون زمام الناقة حرصا على كرامة رسول الله وإكراما له وتعظيما. وعند خروجه تعرضت له بنو عمرو بن عوف فقالت: أخرجت ملالا لنا يا رسول الله، أم تريد دارا خيرا من دارنا؟ فأجابهم: إني أمرت أن أنزل بقرية تأكل القرى، خلوا سبيل الناقة. فخلوها، وقد أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمن معه في بطن الوادي، فكان جملة من صلاها معه منهم 100. ثم ركب راحلته وأمر بإرخاء زمامها وقال: دعوها وشأنها فإنها مأمورة. فمرت في سبيلها وهي تنظر يمينا وشمالا، فلما مر صلى الله عليه وسلم ببني سالم بن عوف سأله عتبان بن مالك ونوفل بن عبد الله بن مالك وعبادة بن الصامت أن يقيم عندهم في العدد والعزة والمنعة والثروة، فقالوا: نحن أصحاب الحدائق والدرك، وإن الرجل من العرب ليدخل هذه البحيرة خائفا فيأمن. فأجابهم خيرا وهو يبتسم ويقول: بارك الله فيكم، دعوا الناقة تسير فإنها مأمورة. فسارت حتى وردت دار بني بياضة، ومنهم زياد بن لبيد وفروة بن عمرو، فسألوه مثل ما سألته القبائل المتقدمة، فأجابهم بمثل ما أجابها. فانطلقت الناقة حتى وردت دار بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمر وأبو دجانة، فسألوه مثل ذلك فأجابهم عين الجواب. فانطلقت الراحلة حتى مرت بدار عدي بن النجار، وهم أخواله صلى الله عليه وسلم وأخوال جده عبد المطلب، فسألوه النزول عندهم وقالوا: نحن أخوالك، هلما إلى العدة والمنعة مع القرابة، لا تجاوزنا إلى غيرنا، ليس أحد من قومنا أولى بك منا. فأجابهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فانطلقت تخترق دور المدينة حتى بركت في محل من محلات بني النجار بين قاسين دار بني مالك بن النجار قرب دار أبي أيوب الأنصاري محل المسجد النبوي الآن، فنزل فيه. عنوان: حفاوة أهل المدينة باستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفت المدينة بمقدمه الميمون حفاوة عظيمة ليس لها مثيل، وسرى بهجرته إليها السرور إلى القلوب، فابتهجت بملقاه النفوس. وقد روى لنا أنس بن مالك صورة من ذلك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير، الحاشية الأجاجير السطوح تات الحاشية، وهن ينشدن الأناشيد ويتغنين بترديدها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وحكى آخرون عن استقباله في المدينة قالوا: اجتمع الخدم والصبيان أمامه صلى الله عليه وسلم وهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتبشير تيمنا بمقدمه الشريف يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد. وكانت الأحباش تسير أمامه وهي تلعب بحرابها. ولما نزل بالمكان تلا قوله تعالى: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. المؤمنون الآية 30. كررها 4 مرات. ثم أخذه الحال الذي كان يأتيه عند نزول الوحي ولم يلبث أن سري عنه وقال: هذا إن شاء الله يكون المنزل. فتقدم إليه أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد النجار الخزرجي واستأذن رسول الله أن ينقل رحله، فأذن له بذلك فاحتمله ووضعه في بيته. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام الناقة فكانت عنده، وقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: اقتلعت الأنصار، أيهم يؤويك؟ فقرعتهم. عنوان: نزول رسول الله في ضيافة أبي أيوب الأنصاري. سئل رسول الله: أين تنزل؟ فقال: المرء مع رحله. فقال أبو أيوب: قد حطتنا رحلك في داري هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فهيئ لنا مقيلا. فذهب وهيئ له ذلك. ثم عاد فقال: يا نبي الله، قد هيأت لك مقيلا، فقم على بركة الله تعالى. فنزل معه صلى الله عليه وسلم، وكان بصحبته مولاه زيد بن حارثة. وفي المساء دعاه بنو النجار أخوال جده عبد المطلب إلى العشاء والمبيت عندهم، فلبى دعوتهم. ولما أصبح رجع إلى منزل أبي أيوب ومكث فيه إلى أن بني المسجد وبعض مساكنه، وقد استغرق ذلك سنة كاملة من ربيع الأول إلى صفر السنة الثانية من الهجرة. ولما أقبل المهاجرون على المدينة منذ بدأت الهجرة إليها، تنافس الأنصار في إنزالهم بيوتهم حتى اقترعوا فيهم بالسهمين. فما نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة. وأقام المهاجرون في ضيافة الأنصار واستمتعوا بأموالهم وقراهم حتى أفاء الله عليهم بما تركه اليهود حين أجلاهم رسول الله عن المدينة. عنوان: تناوب بني النجار في حمل الطعام إلى رسول الله مدة إقامته في منزل أبي أيوب. أثبت كتاب السيرة أن بني النجار كانوا يتناوبون في حمل الطعام إليه صلى الله عليه وسلم مقامه في منزل أبي أيوب الأنصاري، وقد قدره بعضهم 9 أشهر. وأول طعام حمل إليه كان قصعة أم زيد بن ثابت، فقد ذكر زيد أن أول طعام دخل على رسول الله في بيت أبي أيوب قصعة أرسلتني بها أمي فيها ثريد خبز بر بسمن ولبن، فوضعتها بين يديه وقال: يا رسول الله، أرسلت بهذه القصعة أمي. فقال: بارك الله فيها، ودعا أصحابه فأكلوا. قال زيد: فلم أرم الباب حتى جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم، وصارت تأتي إليه كل ليلة جفنتان، جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة، وكانت جفنة سعد تدور معه في بيوت أزواجه. وكان الطعام يأتي إليه صلى الله عليه وسلم وهو ببيت أبي أيوب من غير من ذكرنا، فقد أثبت كتاب السيرة أنه ما كان من ليلة إلا وعلى باب رسول الله الثلاثة والأربعة رجال يتناوبون حمل الطعام إليه حتى تحول من منزل أبي أيوب إلى منزله الذي بنى. عنوان: استقدام آل الرسول من مكة. عندما كان رسول الله في منزل أبي أيوب أرسل زيدا بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ليأتي بأهله، وأعطاهما 500 درهم وبعيرين، واقترض الدراهم من أبي بكر ليشتري بها ما يحتاجان إليه، فاشترى منها زيد بن حارثة 3 أبعرة، وسير معهما أبو بكر عبد الله بن أريقط للقدوم بآله مع آل الرسول، سودة أم المؤمنين وفاطمة وأم كلثوم ابنتيه صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن حاضنته زوجة زيد وأسامة ابنهما. قلنا فيما تقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في مكة لتسليم الودائع إلى أهلها والقدوم بأهله، ولما توجه إلى المدينة قام علي بعده فنادى بالأبطح: من كان له عند رسول الله وديعة فليأتي تؤدى إليه وديعته. فلما أداها ورد عليه الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشخوص إلى المدينة مع من ذكرنا، فأعد العدة وتهيأ للخروج، فأقبل عليه عبد الله بن أبي بكر ومعه عيال أبيه فيهم زوجته أم رومان وعائشة وأسماء زوج الزبير، وكانت حاملا بابنها عبد الله، وصاحبهم جماعة من ضعفاء المؤمنين. فخرج الركب خفية من مكة، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار إلى أن وصل قباء، ونزل في منزل كلثوم بن الهرم، ومنه انتقل إلى المدينة. عنوان: اتخاذ المسجد النبوي بالمدينة وبناؤه. كان محل المسجد مربدا ليتيمين اسمهما سهل وسهيل في حجب مالك بن النجار، وقد روت لنا أم زيد بن ثابت الأنصارية قصة بنائه واتخاذه مسجدا، قالت: كان جدارا مجدرا ليس عليه سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، بناه أسعد بن زرارة، وكان يصلي فيه بأصحابه ويجمع فيه الجمع قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة سأل أسعد بن زرارة أن يبتاع له تلك البقعة التي كان المسجد من جملتها ليجعلها مسجدا، فابتاع الأرض كلها ب10 دنانير أداها أبو بكر من ماله. ولما تم شراء الأرض أمر باتخاذ اللبن فاتخذ، وعند الشروع في البناء وضع صلى الله عليه وسلم اللبنة الأولى بيده الشريفة، ثم دعا أبا بكر فوضع اللبنة الثانية بجانب الأولى، ثم دعا عمر فوضع لبنة ثالثة بجانب لبنة أبي بكر، وقال بعد ذلك للناس: ضعوا الحجارة، فوضعوها إلى قريب من 3 أذرع، ثم بنى باقي المسجد باللبن، وجعل تعاضدتاه من الحجارة، وسقفه بجريد النخل، وصنعت عمده من جذوع النخل، وكان ارتفاع السقف مقدار قامة. واشترك في بناء المسجد المسلمون من المهاجرين والأنصار، وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكان ينقل اللبن في ردائه حتى اغبر صدره الشريف تشجيعا للناس على العمل. وبعد أن تم بناء المسجد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وكانت يومئذ قبلته إلى بيت المقدس، وصلى فيه إليها 5 أشهر، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة، فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الباب الذي كان في مؤخرة المسجد، وجعلت في مكانه القبلة. ولما تكاثر المسلمون على عهد رسول الله سألوه الزيادة في المسجد، فاشترى عثمان أرضا بجانبه لبعض الأنصار 10,000 درهم، ووهبها إلى رسول الله، فأمر بإدخالها في المسجد بعد فتح خيبر، ووسع فيه عمر رضي الله عنه أيام خلافته، فقد كلم العباس في داره ليزيدها في المسجد فوهبها له، فزادها فيه ووسع. ثم غير بناءه عثمان أيام خلافته ووسع، وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده منها، وغطى سقفه بخشب الساج، ونقل إليه الحصباء من وادي العقيق ففرش بها أرض المسجد. ولما تكاثر فقراء المهاجرين بالمدينة ولم يكن لهم زاد ولا مأوى، أنزلهم رسول الله بالمسجد، واتخذ لهم فيه مكانا يسمى الصفة، وفي وقت العشاء كان يفرقهم على أصحابه، ويتعشى طائفة منهم معه، وكان يجالسهم ويأنس بهم، وإذا جاءت العتمة يوقدون سعف النخيل للإسراج. فلما قدم تميم الداري المدينة صاحب معه قناديل وحبالا وزيتا، وعلق تلك القناديل بسوار المسجد وأسرجت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نورت مسجدنا نور الله عليك. وزاد عمر بن الخطاب في عدد القناديل. لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح، وكان المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم مقاما جامعا للدين والدنيا، تقام فيه الشعائر، ويجتمع الناس فيه للمداولة فيما يهمهم من أمورهم، واستمر ذلك إلى أن فرق العباسيون بين الدين والدنيا، فجعلوا المساجد للصلاة والقصور لتدبير الملك. عنوان: المؤاخاة الثانية بين المهاجرين والأنصار. قدمنا أن النبي آخى بين المهاجرين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة وكثر بها المهاجرون، جمع المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وهي دار أبي طلحة زوج أم أنس، واسمه زيد بن سهل. وكان ذلك في الشهر 6 بعد الهجرة، آخاهم على الحق والمواساة والتوارث بعد الموت دون الأرحام بسبب الاختلاف في الدين، فقالت: تآخوا في الله أخوين أخوين. وعن زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، فجعل يقول: أين فلان؟ فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حتى اجتمعوا عنده، وكانوا 50 من المهاجرين 50 من الأنصار، فقال: إني محدثكم بحديث احفظوه وعوه، وحدثوا به من بعدكم: إن الله اصطفى من خلقه خلقا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأنا اصطفي منكم من أحب أن أصطفيه، وأخي بينكم كما آخى الله تعالى بين ملائكته، فآخى بين أبي بكر وخالد بن زيد، وبين عمر وعتبان بن مالك، وبين أبي رويم الخثعمي وبلال، وبين أسيد بن حضير وزيد بن حارثة، وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين جعفر بن أبي طالب حاشية وكان غائبا بالحبشة انتهت الحاشية ومعاذ بن جبل، وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمرو، وبين حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. وهكذا جمعهم اثنين اثنين حتى آخى بينهم جميعا، وقد توصلت بينهم آصرة المؤاخاة إلى درجة الإيثار، مثلما فعل سعد بن الربيع مع مؤاخيه عبد الرحمن بن عوف، فقد قال سعد لعبد الرحمن: إني من أكثر الأنصار مالا، فإني مخاسمك مالي، وعندي امرأتان، فأنا مطلق إحداهما لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. وهكذا فعل جميع الأنصار مع من آخوهم من المهاجرين، حتى قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير من الأنصار، كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. الفصل الثامن والثلاثون في الإصلاح الإسلامي وسياسة الإنشاء. بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد، التفت إلى إقرار المهاجرين في أراضي المدينة التي ليست لأحد، وكذلك في البقاع التي وهبتها له الأنصار، فأمر أن يخطوا فيها منازلهم، فبنوها وعمروها. وأقام قوم من المهاجرين ممن لا يمكنهم البناء بقباء عندما نزلوا بها وهم الأقلون، إلى أن اتسعت دنياهم فاتخذوا بها المنازل والقصور، وأنشأوا الجنات، وأمرع عيشهم وطاب مقامهم، وذلك بفضل الإصلاحات المحمدية لا بالسلب والاغتصاب. ولاستقراره صلى الله عليه وسلم بنى بعض الحجر لنسائه، حجرة لسودة وأخرى لعائشة، وأما غيرهما فقد بنيت على التتابع بحسب الحاجة إليها. حاشية: حكى عبد الله بن زيد الهذلي عن بيوت أزواج النبي قال: رأيتها حين أمر بهدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك بعد موتهن جميعا، وقد حضرت كتاب الوليد وهو يقرأ بإدخال تلك البيوت في المسجد، فما رأيت أكثر باكيا من ذلك اليوم. وكانت تسعة بيوت، أربعة منها مبنية باللبن، وسقفها من جريد النخل مطين بالطين، ولها حجر من جريد غير بيت أم سلمة، فإنها جعلت حجرتها بناء، وكانت تلك الحجر التي من الجريد مغشاة من الخارج بمسوح الشعر، وخمسة بيوت من جريد مطينة لا حجر بها، على أبوابها سطور من مسوح الشعر، وهي التي يسمونها البلانس، ذرع الستر ثلاثة أذرع. وقال السهيلي: كانت مساكنه صلى الله عليه وسلم مبنية من جريد عليه طين، وبعضها من حجارة موضوعة، وسقوفها كلها من جريد، وكانت حجرته أكسية من شعر مربوطة بخشب من عرعر. وعن الحسن البصري قال: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وذكر الواقدي أن أصل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحارثة بنت النعمان قرب المسجد وحوله، وكلما أخذ رسول الله امرأة تحول له حارثة عن منزل حتى صارت منازله كلها تحول له حارثة عن منزل حتى صارت منازله كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت الحاشية، وأكثرها كان منفصلا عن المسجد. عنوان: وثيقة النظام السياسي للإسلام. لا ريب أن أهم ما كان ينتظر من رسول الله بعد استقراره في المدينة أن ينتظم القانون الأساسي لدولة الإسلام الجديدة على أتم القواعد لإنقاذ العرب من فوضى الانقسام إلى قبائل وبطون وأفغاذ، ووقايتهم من عسف الجاهلية، وإفراغهم في وحدة إسلامية عامة تنصهر فيها جميع الوحدات المختلفة وتتركز عليها سيادة الأمة الماثلة في القائم بالحكم طبق قواعد الحق الإسلامي العام، حق الله الكافل لصيانة المقومات الدينية والاجتماعية والسياسية وحمايتها من عوارض الانشقاق والانقسام. لذلك أصدر صلى الله عليه وسلم عهدا كتابيا للمهاجرين والأنصار، ودعهم فيه جميعا بعد أن شرط لهم وشرط عليهم ومنحهم جميع الحقوق التي يليق أن تستمتع بها الأمم، وكذلك الحريات في الأديان غير الوثنية والكسب والانتقال. ولما كان هذا العهد يعتبر كوثيقة تاريخية مهمة لنظام الدولة الأساسي في الإسلام، فإننا ننقله هنا بنصه الحرفي عن كتاب السيرة لابن هشام. عنوان: نص الوثيقة. حاشية: سيرة ابن هشام، الجزء الأول، صفحة 501. انتهت الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم، حاشية، على ربعتهم أي على حالهم، من ورد المدينة. انتهت الحاشية. يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم. حاشية هو المثقل بالدين والعيال، انتهت الحاشية. أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم وابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا تعقب بعضها بعضا، وإن المؤمنين يبوء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مال لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا على بيته، حاشية في سيرة ابن هشام الجزء الأول صفحة 503 عن بينة، انتهت الحاشية. فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يهود، حاشية، ليس لوجود اليهود في الحجاز تاريخ مضبوط على التحقيق، وغاية ما علم من أخبارهم أنهم التجأوا إليه مرارا في عصور مختلفة. وأول مرة كانت قبل الميلاد بنحو 1500 سنة، فقد ذكروا أن جالية منهم انفصلت في صحارى سيناء عن التيه والتجأت إلى الحجاز فتوطنت، وقال عنها أبو الفرج: هي التي تفرعت عنها قريظة ونضير وقينقاع وغيرهم. الثانية نص على خبرها المقريزي في خططه، قال: إن اليهود نزلوا يثرب على عهد صمويل، وذلك حول سنة 1100 قبل الميلاد. الثالثة كانت على زمن نبوذذ ناصر ملك بابل، كانت على زمن نبوخذ ناصر ملك بابل بعد أن غزاهم في أورشليم سنة 606 قبل الميلاد، فدوخ أرضهم وسبى ذراريهم وخرب الهيكل بعد أن هدم المدينة المقدسة، ففر من يهودها خلق كثير إلى يثرب، واستوطنوها كما استوطنوا من قبل أورشليم. ثم تكررت عليهم هذه النكبة مرتين في عهد الرومان، الأولى في عهد الملك أنتاخيوس سنة 161 قبل الميلاد، وقد أفحش فيهم ونصب تمثال المشتري أي إله الرومان في الهيكل، وأبطل القربان والذبائح 3 سنين، فهاجر كثير من اليهود إلى بلاد العرب من طريق يثرب. الثانية نكبة القرن الأول للميلاد سنة 72 على عهد تيتوس التي وقع فيها تخريب أورشليم وهاجر منها عدد كبير من اليهود إلى بلاد العرب، بحيث لم يأتي القرن الثاني من الميلاد حتى كان اليهود القدامى والمحدثون مستوطنين في بلاد العرب وصارت لهم مكانة اقتصادية فيها. انتهت الحاشية. وإن يهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ليهود دينهم ليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو إثم، فإلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ. حاشية يوتغ يهلك نفسه. انتهت الحاشية. فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. وإن البر دون الإثم. وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على ثار جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله علي أبر هذا. وإن على يهود نفقاتهم وعلى المسلمين نفقاتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن يهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحيين من أهل هذه الصحيفة. لا سكيب كاسب إلا على نفسه. وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم إلا من ظلم أو إثم. وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان إبطال التعامل بالربا. من أشد العوائق الاقتصادية الخانقة ليثرب قبل ظهور الإسلام، وكانت معطلة لها عن النمو الذي أنعش بقية أخواتها في بلاد العرب مثل مكة والطائف التعامل بربا النسيئة الذي أغرقها فيه اليهود حتى صار كل شيء فيها ملكا لهم. وقد أخذت هذه الآفة الجهنمية تفشو في الحجاز فشوا هائلا حتى ألمت بالقرى وتجاوزتها إلى المدن، وصار العرب المأزومون باليهود يرتهنون لديهم كل شيء حتى النساء والأولاد، وكانت معاملتهم جارية على قواعد ربا النسيئة يجرونها في التضعيف والسن، فكانوا إذا أدانوا رجلا دينا وحل الأجل يقولون له تقضينا أو تزيدنا، فإن كان عنده مال قضاهم وإلا زادهم في الحق والأجل. فإن كان الدين مثلا ابنة مخاض جعلوها في السنة الثانية ابنة لبون، وإن كانت حقة جعلوها جذعة، وإن كان عينا أضعفوه وصيروا المئة مئتين، فإن لم يقض في تمام السنة الثانية جعلوه 400، وهكذا يتضاعف الدين كل سنة حتى يستغرق جهود المدين ويأتي على أمواله ومكاسبه. وحكى ابن حجر العسقلاني في كتاب الزواج نوعا آخر من الربا كان يداين به اليهود، جعلوا الأنساء فيه بالشهور، فكانوا يقرضون العرب إلى أجل على أن يأخذوا منهم كل شهر مقدارا معينا من الفائدة ورأس المال باق على حاله، فإذا حل الأجل طالبوهم به، فإن تعذر الأداء عليهم زادوهم في المقدار والأجل. وقال: هذا النوع هو المضطرد في المعاملة، وقد اقتبسته ثقيف عن اليهود وهي تداين في بني المغيرة وتسلك في المعاملة غير سلوكهم. وبهذه الطريقة المهلكة أيسر اليهود على حساب العرب واستولوا على مكاسبهم من المزارع والنخيل وأفقروهم وملكوا أرضهم وقراهم. وكان جديرا برسول الله أن يتعجل بقطع هذا الثؤلول الذي نشأ بين أصابع المجتمع العربي قبل أن يتعاصى داؤه ويهلك جميعا، وهو ما بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشعره الله بفضاحة هذه الآفة التي أكبت على قومه، فأنزل الله فيها آيات محكمات، وكان أولها نزولا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إلى قوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، آل عمران الآية 130، والبقرة الآية 179.
من فضلك تابع بقية المادة.